صلاة المسجد ونحو ذلك، تدعى في صلاة المسجد، في التكييف، في الفرش، في أي شيء ينفع أو يفيد المساجد.
طيب أبو صالح سأل كثرة هرجة هل من علامات الساعة؟
نعم هي من علامات الساعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يكثر الهرج، وقيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل. وهذا يعني الحديث كما ذكرت حديث الصحيحين، وهو يدل على أن كثرة القتل أنه من علامات الساعة، ونحن نرى بوادر هذا الوقت الحاضر، يعني لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أخبارا عن مقتل وناس كثيرين في عدة أماكن وعدة بلدان، وربما أقول ربما يكون هذا من أشراط الساعة.
إلا خلي سألكم من ليبيا في قضية البضاعة للبيع واللي غاب عنه 3 سنوات ثم رجع.
أي نعم نعم، هو يعني تعامل مع شخص و ثم إن هذا الشخص الذي تعامل معه غاب عنه ولم يستطع أن يصل نعم. إليه، فوضع هذا المال يعني تصدق به في وجه من وجوه البر على أنه متى ما رجع صاحبه أعاد إليه ماله، فهذا الذي فعله هو الصحيح، وهذه القاعدة في كل مال لا يهتدي الإنسان إلى صاحبه، فإنه يتصدق بهذا المال عن صاحبه على أنه إن رجع صاحب هذا المال يخيره، يقول تصدقت بهذا المال عنك، فإن شئت أمضيت أجر الصدقة لك، وإن شئت أضمنت لك هذا المال ويكون أجر الصدقة لي. هذه القاعدة في كل الأموال التي لا يهتدى إلى أصحابها.
طيب سألك قول تعالى يحب الله الجهر بالقول والسوء لمن ظلم.
نعم، هذه الآية يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أنه قال لا يحب الله تعالى أن يدعو أحد على أحد إلا من ظلم، فيجوز له أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته.
نعم.
وهذا يدل على أن الدعاء على المسلمين أنه لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز، وأنه من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل إلا في حق المظلوم، فيجوز أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. ولهذا نجد بعض الناس تجد أن الدعاء على الناس على لسانه،
الله مستعان،
يعني ربما لأتفى السبب يدعو على الآخرين، هذا لا يجوز، وهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل. عندما يغضب يدعو، عندما يعني تجد أنه قد اعتاد لسانه على الدعاء على غيره، هذا لا يجوز، هذا مثل هذا العمل، وهذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل. يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما ذكر الله عز وجل في قول إلا من ظلم، المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته،
ولو عفا كان أفضل،
ولو عفا لا شك أن العفو أنه مرتبة أكمل وأفضل.
سألتك الأخت مثل الله من العراق، السفر تريد أن تسافر إلى عمان من بغداد إلى عمان بالطيران، وذكرت أنه تسأل عن قضية المحرمية. نعم
نعم، لا شك أن من بغداد إلى عمان أنها مسافة سفر، ولذلك لا بد من السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لو معها ذو محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وذلك لأن المرأة إذا سافرت بدون محرم تحصل الفتنة منها وبها، وتكون محل مطمع للرجال، خلاف ما إذا كان معها المحرم فإنها تهاب ويهاب محرمها ولا أحد يتحرش بها أو يعتدي عليها. لكن إذا اضطرت اضطرارا وصارت المسألة مرحلة الضرورة، وهي قد ذكرت أن السفر ضروري لو اضطرت اضطرارا بحيث إن هذا السفر لا بد لها منه ولم تجد محرما، فيجوز في حال الضرورة مع الرفقة المأمونة يجوز ذلك، يعني كما في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة يعني في قصة الإفك، فإنها يعني كانت مضطرة، فلو اضطرت اضطرارا فيجوز لكن بقدر الضرورة، وإلا الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم.
تبيض الأسنان سألت عنه أمت الله أيضا.
لا بأس بتبيض الأسنان ولا حرج فيه، والأصل فيه الحل والإباحة، بل إن السواك هو في الحقيقة يعني فيه تنظيف وتبيض للأسنان، لأنه نعم. إذا نظفت الأسنان فإنها تبيض، ولذلك فنقول يعني الأصل في هذا الجواز. نعم.
سألك أبو صالح بالنسبة توجيه اللباس في نحن مقبلون على الأعراس والزواجات، ويسأل بالنسبة توجيه النساء في قضية اللبس، توجيه أيضا لأولياء الأمور للأزواج للتجار أيضا في هذه المسألة.
نعم، الحقيقة يعني أن من ينظر إلى واقع اللباس لدى النساء وتوسعهن في لبس اللباس غير المحتشم لا يأسى كثيرا أن يرى نساء المسلمين يعني بلغ بهن الأمر إلى هذه الدرجة. والأصل في المرأة المسلمة أنها تلبس اللباس الساتر، اللباس المحتشم، اللباس الواسع، اللباس الفضفاض، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحتى يعني المرأة مع يعني النساء حتى وإن كانت في قصر أفراح ليس لها أن تتوسع في اللباس، يعني هذا التوسع الذي نسمع به هذا لا شك أنه يعني لا يجوز مثل هذا العمل. وربما أن يعني نقل أن بعض النساء تلبس لباس ربما في السابق لا تلبسه المرأة إلا أمام زوجها، يعني وصل الأمر لهذه الدرجة. ولهذا يعني ننصح الأخوات بأن يتقين الله عز وجل. كذلك أيضا أولياء الأمور عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. فإن كان يعني ما نسمع عنه من هؤلاء النسوة اللاتي يتوسعن في اللباس في قصور الأفراح توسعا كبيرا، إن كان أولياء أمورهن من الأزواج ومن الآباء إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون وأقرهم على هذا فالمصيبة أعظم. وكذلك أيضا يعني التجار المسلمين الذين يبيعون هذه الملابس أيضا تلحقهم التبع في هذا والإثم، لا يجوز أن يبيعوا مثل هذا النوع من اللباس على نساء المسلمين، وينبغي أن يحرصوا على توريد اللباس الساتر اللباس المحتشم. ثم أيضا هناك مسؤولية كبيرة على الأخوات التي يشاهدن هؤلاء النسوة، يعني الجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في أوساط النساء تكاد تكون منعدمة الحقيقة أو ضعيفة جدا، وهذا حقيقة يعني في إشكالية كبيرة. لا بد من 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 القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من القيام بواجب النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني كأن حصر الدين في النصيحة، لكن النصيحة تكون بالأسلوب الحسن وبالأسلوب المناسب ومع أيضا تحمل ما قد تلاقيه المرأة من 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 الأذى. والله عز وجل يقول: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه المرأة التي تأتي بهذا اللباس الفاضح عندما يعني ربما أنها تمضي عليها يعني مدة طويلة وما نصحت، عندما تأتي مثلا وتنصح من ثلاث نساء فقط، أتتها امرأة ونصحتها ثم الثانية ثم الثالثة، لا شك أن هذا يؤثر وأنها على الأقل تشعر بالتقصير وتشعر بأنها قد أخطأت. لكن عندما لا تجد من ينصحها ربما تجد من ينظر إليها نظرات إعجاب وليس نصيحة، فهذا حقيقة تستمر في هذا الأمر وربما تجد من يقلدها وبالتالي يتسع يعني هذا الأمر ويتوسع النساء في مثل هذه الألبسة المخالفة للشرع.
طيب أخذ صلاة أبدوها من ليبيا أبو صهيب، السلام عليكم. طيب قتيبة من الكويت، السلام عليكم. قتيبة
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله.
ممكن أسلم شيخ؟
يسمعك تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول هل يجوز الجمع في الغبار؟
ليه بس؟ هل إيش؟ وش السؤال يا حبيبنا؟
أقول هل يجوز الجمع في الغبار؟
يجوز الجمع في الغبار.
والثاني.
أيوة.
هل يجوز تحديد اللحية؟
تحديد اللحية.
أي.
أبشر يا حبيبنا، شكرا شكرا لك. أبو صهيب كان معنا لا زال ولا راح اللي من ليبيا؟ طيب لعل أبو صهيب إن شاء الله يرجع. أخت غالية السلام عليكم.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. يا بكلم الشيخ.
يسمعك.
طيب بالله جاوب على سؤالي.
الشيخ جاوب.
نعم نعم.
طيب كيف يمسح الرأس أثناء الوضوء عند النساء؟
يمسح الرأس؟
ايوه كيف يمسح؟ يعني عند النساء يرجعونه ولا لا؟
طيب والله ناشي.
واضح.
طيب السؤال الثاني.
ايوه.
اذا طلعت الرجل وانا اثناء الصلاة يعني عند الصلاة ولا لا اكمل؟
اثناء الصلاة. اثناء الصلاة.
ايوه اثناء الصلاة وانا طلعت رجلي. طيب. عادي يعني اكمل الصلاة ولا اقطعها؟
طيب
السؤال الثالث، ما حكم كلمة يا ربي ربا؟
وراهم ذي اليومين على يا الفاظ يا ربي رب يا ربي ربا.
ايوه.
يا ربي ربا هذاك شو يقول يا سعد؟ قول الله يرجع. طيب شكرا. شكرا شكرا لك إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. حياك الله أخوي إبراهيم.
حياك الله شيخ محمد.
هلا بالحبيب. هلا بالحبيب.
الله يسلمك. في مطلب الشيخ صالح الفوزان الآن أطل في قناة
السعودية.
نأمل أن ينضم لأصحاب الفضيلة في هذا البرنامج.
أبشر.
السؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة لما يطرح من قيادة المرأة للسيارة.
أيوة.
الآن يعني فيه نوع من التناقض. الآن الدولة تؤكد على هذا المنع وأنه مبني على قرار من هيئة كبار العلماء، وخادم الحرمين حفظه الله يؤكد احترام العلماء وأنهم ملتزمون بما يقوله العلماء وأنهم يصدرون عما يقوله العلماء. ثم يأتي بعض من يكتب في الصحافة، وللأسف الشديد بعض من من المفترض أن يمنعهم ثم يعني يطبل لما يقول هؤلاء بتأييدهم. يعني فيه تناقض لما يخرج مسؤول ويتكلم عن يعني شيء مضاد لبعض المسؤولين في الكبار في الدولة. فأتمنى من الشيخ أن يعلق على هذا الموضوع بالنصح للأمة حتى لا يخترق الصف، حتى لا يحصل الشقاق والنزاع، والنصح لولاة الأمر.
صحيح. جزاك الله خير. شكرا حبيب إبراهيم. الأختم صهيب، السلام عليكم من الرياضة، من ليبيا. من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
طيب تفضلي.
حكم لبس سترة داخلية للمرأة.
حكم إيش؟
السلام عليكم.
أسمعك. السؤال الأول وشو؟
نعم.
السؤال الأول حكم ماذا؟
حكم لبس السترة الداخلية للمرأة.
طيب.
السؤال الثاني.
ما هو الإشكال؟
أنا أختي مدرسة في مدرسة،
هذا سؤال ثاني،
والمدرسة لديها ألعاب خاصة بالطلبة الصف الأول ابتدائي.
طيب.
والمدرسات القائمين على طلبة الصف الأول ابتدائي لا يستعملون هذه الألعاب.
طيب.
فما حكم أخذها؟
ما شاء الله. طيب.
أو عندي سؤال ثالث.
أيوة.
حكم
المدرسة حكومية. حكم إيش السؤال الثالث وشو؟
السؤال الثالث حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها.
من غير إذن زوجها.
إذا كان زوجها هاجرها وهو لا ينفق عليها.
طيب يا أخت أم صهيب. أم صهيب.
إيه أسمع.
السؤال الأول وشو؟ حكم السترة الداخلية. الشيخ سألك وش المشكلة؟
إيه حكم لبسها للمرأة.
أنا ماني معلق، ما أدري وش، بس هذا تعرف إيش،
ما فهمت وش اللي
يعني هذا المصور يشير لي الآن.
نعم.
ما فهمت.
ما هو الإشكال عندك؟ ما هو الإشكال؟
المدرسة حكومية.
إيه. طيب.
فهمت السؤال الثالث.
السؤال الثاني الإشكالية وش مدرسة سألك؟
واضح نعم.
سأل
المدرسة حكومية أم أهلية؟
لا حكومية.
طيب واضح. طيب.
السؤال الثالث فهمته؟
فهمنا يا طويلة العمر، فهمنا.
أبشري. حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها إذا كان زوجها لا ينفق عليها.
أبشري أبشري والله فهمنا أبشري. شكرا لك يا أختي. محمد من اليمن، السلام عليكم. طيب أخت أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما أدري يا شيخة، بسأل إن المعلمة تساعد الطالبات فترة المراجعة عن الامتحانات.
أي
وعندي سؤال ثاني.
تساعد الطالبات أثناء امتحان؟
اي لا في أيام المراجعة.
المراجعة صح.
اي تساعدها على الامتحانات.
كيف تساعدها؟
يعني مثلا تقول هذا الأسئلة ترى بيدي يعني هذا وكذا.
هذا يا
شيخ يعني تلمح لها.
لا واضح، إلا واضح أحيانا يعني المعلمات أنا أشوف عند البنت في صلحها في البيت تقول لهم مثلا يعلموني خطوا الخط على بعض الأشياء أنا تراها بتجي. السؤال الثاني وش هو؟
السؤال الثاني اني انا لي النحل لنا بيت في القصيم، وهل يجب القصر والجمع؟
وانتم من سكان الرياض؟
اي.
طيب
وهل يجب القصر والجمع؟
طيب
واحنا مستقرين في الرياض حاليا.
طيب واضح، هذا الشيخ سعد.
يلا شكرا.
شكرا لك. بقي معنا احد الاخوان. الاخت ماجد من السعودية، السلام عليكم. يا ليت الأخ اللي من اليمن يكون معنا نسمع أخبار اليمن بعد يهمنا. الأخت ماجد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت بسأل الشيخ الله يعافيك.
أيوة.
اللي أخت توفت الله يرحمها.
رحمها الله.
آمين إن شاء الله وإياكم أجمعين. وحابة أسأل إنها الله يرحمها كانت لها بس سنة من زواجها.
الله المستعان.
ولها طبعا جوهرات من ذهب وملابس.
الله.
بس حبيت أسأل الشيخ بالإمكان كيف نتصرف به؟
واضح يا شيخ.
طيب نعم.
طيب. معي من الجزائر، السلام عليكم. طيب بقي معنا أحد يا أخوان. ولا ناخذ الأسئلة؟ شكرا شكرا الجميع. الأخ إبراهيم حبيبنا اللي سأل عن سماع الشيخ صالح الفوزان، يعني لا نقوله من باب نتقدم على أحد أو ندعي الأولوية، أنا أذكر أني زرت الشيخ صالح الفوزان قبل 3 سنوات لدعوته إلى الجواب الكافي فاعتذر حينها، لكن الشيخ بعد ذلك علمت أنه رأى مصلحة جزاه الله خير وحقه يشكر على ذلك، فشارك الآن في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، وهي خطوة حقيقة مباركة نفرح بها، لأن خروج الشيخ أو غيره من المشايخ هي خطوة مباركة خاصة في القناة الأولى. أما خروجه معنا إن شاء الله تعالى، الشيخ الآن في الطائف، نحن في المجد أيضا إن شاء الله نسعد به، لكن إذا كان ثمة محاولة إن شاء الله أنا سأزوره في الطائف في شهر 8 إن شاء الله، ستكون إن شاء الله في شوال، أعدكم إن شاء الله تعالى في شوال نسعى إن شاء الله أن الشيخ يكون معنا، سواء كان معنا أم في القناة الأولى، المهم أن مثل هؤلاء المشايخ خروجهم خروجا مبارك. الشيخ صالح أنا الحين جمع هالأوراق الله يكافي، قمت أضيع شوي، لكن وش أخذ لك؟ الأخت أم عبد الله تقول أني نذرت 20 يوم ومر عليها العذر الشرعي ووقفت ورجع ثاني مرة،
لا حرج يعني، لأن هذا يعني انقطاع التتابع بسبب أمر خارج عن إرادتها وهو نزول دم الحيض، فمثل هذا لا يقطع التتابع لا في بالنسبة للنذر ولا بالنسبة للصيام شهرين متتابعين في الكفارة المغلظة، فمثل هذا لأنه بغير اختيارها فلا يقطع التتابع.
طيب سألت بالنسبة اشترت الأرض عندها مال واشترت به أرضا أو لتبني به بيتا تسأل الزكاة.
نعم، هو يعني هذه الأرض الآن التي اشترتها إذا كان الغرض من هذه الأرض هو التربص بهذه الأرض لأجل أن ترتفع قيمتها ثم تبيعها، أو كان حتى الغرض حفظ مالها ففيها الزكاة في أظهر أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أن فيها الزكاة، وذلك لأن هذه الأرض هي في الحقيقة بمثابة النقد لكن على صيغة أرض، يعني هي كأنها نقد جامد، فكأنها يعني كأن عندها مال في البنك أو في مصرف، لكن يعني هي جعلته على شكل أرض، فلا شيء يخرجها من عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فهي تدخل في عروض التجارة، وكونها تريد أن تبيع هذه الأرض مثلا ثم بعد ذلك تشتري به بيتا لا يخرجها من يعني وجوب الزكاة فيها، اللهم إلا إذا كانت تنوي بهذه الأرض أن يعني بناء مسكن عليها فهذه لا تجب فيها الزكاة، فإذا النية هنا مؤثرة، النية هنا مؤثرة في الحكم وهي أدرى بنيتها، فإن كانت تريد أن تبني بيتا على هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة، إذا كانت لا تريد يعني بيعها لا تريد بناء بيت ما تريد بيعها ولو كان بقصد شراء منزل ففيها الزكاة، إذا كانت تتربص بها الغلاء ففيها الزكاة، إذا كانت تريد بها حفظ مالها ففيها الزكاة. إذن الحكم المرجع فيه إلى نية مالكة الأرض.
طيب نعم. الأخت أم صهيب من ليبيا سألت السترة الداخلية لم تكن واضحة لديك ولا لي شخصا؟
ما أدري ما هو الإشكال، يعني هي لم تبين الإشكال في هذا.
نعم طيب الصورة لم أحيانا بعض الإخوة ترى فهم السؤال أيضا يريحنا شوي، لكن السؤال لم يكن واضحا يمكن بعض الإخوة الآن يرسلون لي بالتوضيح. تسأل أختها مدرسة في مدرسة وعنده ملعب لا يستعملها الطلاب، يجوز أخذها؟
لا يجوز أخذها، هي مثلت أن المدرسة حكومية، هي سواء كانت حكومية أم أهلية، لكن الأهلية ربما صاحب المدرسة إذا أذن نعم فيجوز، أما بالنسبة للمدارس الحكومية فهذا من بيت مال المسلمين، هذا لا يجوز لها أن تأخذ هذه الألعاب مطلقا.
طيب نعم. حكم الخروج المرأة من غير إذن زوجها ثم عقبت فقط إذا كان زوجها هجرها أو قسم معها أو ربما أهذاها أو غير ذلك؟
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها، وهذا هو الأصل، لأن زوجها هو ولي أمرها ويجب عليها أن تطيعه ولا تخرج بغير إذنه، لكن إذا احتاجت الخروج وكان مقصرا معها وكما ذكرت هاجرا لها ولا ينفق عليها ومقصرا معها، فإذا احتاجت للخروج فلا بأس، لأن الزوج إذا قصر في حق زوجته فلها أن تقصر أيضا في حق الزوج، لكن يقيد ذلك بحدود الحاجة فقط. نعم.
طيب قتيبة من الكويت يسألكم عن الجمع في الغبار.
الجمع في الغبار لا يجوز الجمع في الغبار، وذلك لعدم وجود الحرج والمشقة، اللهم إلا في حالات خاصة، حالات خاصة يكون الغبار شديدا معها وبحيث يؤثر ذلك على حركة الناس في الشوارع يؤثر على حركة السيارات وحركة الناس والحركة التجارية تغلق المحلات، فهنا نقول الحرج ظاهر فيجوز الجمع. أما إذا كان يعني مثل الغبار الذي أتى قبل أيام فهذا لا يؤثر حقيقة، يعني ليس في حرج ظاهر ولا حرج كبير، ولذلك لا يجوز الجمع في مثل هذا الغبار. وأنا أعجب من بعض أئمة المساجد الذين جمعوا في مثل ذلك الغبار، مع أن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها غبار ويأتيها البرد الشديد ويعتري المدينة ما يعتريها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في مثل تلك الظروف. اللهم إلا إذا وجد حرج ظاهر، وذكرت ضابط الحرج لأن الناس يختلفون في تقدير هذا الحرج، هو مناط عند أهل العلم بالعرف، لكن أيضا العرف يختلف الناس في فهمه في هذه المسألة، وذكرت لهذا ضابطا أن يؤثر على حركة الناس في الشوارع وعلى حركة تجارية بحيث تغلق المحلات بحيث يعني تقل حركة السيارات في الشوارع، هنا معنى ذلك أن هناك حرج ظاهر وأن الناس قد لزموا بيوتهم بسبب هذا الحرج، ففي هذه الحال يجوز الجمع سواء للمطر الغزير أو للغبار الشديد أو لغير ذلك.
طيب نعم، أخذ بس شوي من الأخوان في المنتدى اللي كتبوا هنا، مثلا إحدى الأخوات كتبت ما حكم وضع البرستيجة وليست الباروكة لتسريحة الشعر والحشوة؟ طبعا الأخوات في المنتدى وضحوا، الأخت سحاب كتبت البرستيجة شعر صناعي يوضع على الشعر للتجميل، التسريحة وأحيانا توصل بالشعر لتكثيفه، مش الحكم فيها؟ مر عليك شيخ البرستيجة؟
نعم، إذا كانت هذه يظهر للناظر أنها كأنها يعني من شعر المرأة وفيها نوع من التلبيس والتزوير، وأن الناظر لهذه المرأة يظن أن شعرها كثيف، هذا لا يجوز لما ذكرنا في أول حلقة من أن الصحيح في علة النهي عن الوصل أنه التزوير، وذكرنا الدليل لذلك. أما إذا كان هذا الشعر ظاهر وواضح بأنه ليس شعر المرأة وأن المرأة إنما وضعته للزينة فلا بأس به، يكون إذا الجواب بناء على هذا التفصيل.
طيب هنا في منتدى الجواب الكافي الأخت أمجاد تسأل بالنسبة لحكم الجراد، الآن أكل الجراد هل ورد في ذلك؟
لا بأس بأكل الجراد، وهو منقول مأثور عن الصحابة وعن التابعين، وهو حلال كما في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، فالجراد يجوز أكله وهو المنقول ومأثور عن السلف في هذا.
نعم. السؤالها الثاني أيضا بالنسبة لأجرت عملية في كما ذكرت هنا في أنفها ويشكل عليها مسألة السجود الآن، فماذا تفعل الآن خاصة يعني طبيا تنصح بغير ذلك كما ذكرت؟
نعم، إذا كان الطبيب نصحها بعدم السجود فإنها تومئ بالسجود، لكن المرجع في ذلك للأطباء للمختصين، لا يفتي الإنسان نفسه بنفسه، لأن نجد أن بعض العامة تجد أنه يفتي نفسه بنفسه، فتجد أنه يصلي وهو قاعد لا يقوم، مع أنه في أمور الدنيا ما في أنشط منه، وتجد أنه لا يسجد، مع أنه في أمور الدنيا تجد أنه يقوم بأعمال أعظم من السجود،
يصلي بكرسي
ويصلي بكرسي
ولا أقوى منه.
وإذا دخلت الآن كثير من المساجد تجد ما شاء الله العدد كثير من الكراسي
تشبه مسرح مو مسجد،
فالحقيقة فيه تساهل. هذا التساهل من قديم، يعني الإمام الشافعي ذكر قال في زمنه كان هناك رجل قد بلغ 90 عاما وكان يعلم الجوار الغناء قائما، فإذا أتى المسجد يصلي صلى جالسا
الشيطان
هذا يعني من قديم، ولذلك نحن نقول الأصل أن المسلم يأتي بالصلاة بجميع أركانها، القيام مع القدرة في الفريضة، كذلك الركوع السجود، المرجع في ذلك للطبيب، إذا قال الطبيب إن هذا القيام أو هذا الركوع أو السجود يضر به فحينئذ نقول لا بأس، هنا يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود لا بأس، أو كان قيامه أو ركوعه أو سجوده يشق عليه مشقة يذهب معها الخشوع بهذا القيد، فنقول لا بأس حينئذ يوم بالركوع والسجود ويصلي جالسا، وإلا الأصل أنه يأتي بالصلاة بجميع أركانها.
سألتك الأخت السؤال المهم، أنا أشوف هذا للنساء، كيف تمسح المرأة رأسها عند الوضوء؟
أي نعم هذا سؤال جيد. المرأة هي الأصل أنها كالرجل تمسح كما يمسح الرجل، هذا الأصل
من الأمام شيخ. نعم، أشكال عليه
هذا هو الأصل، وهناك يعني بدائل، الأصل أنها تبدأ من مقدمة شعر الرأس إلى آخر إلى مؤخرته، ثم من مؤخرته إلى مقدمته، نعم إلى الموضع الذي بدأت منه، يجوز لها أن تمسح مرة واحدة، يعني تبدأ مقدمة الرأس إلى آخره فقط. يجوز لها أيضا، هذه الصفة الثالثة ذكرها الإمام أحمد، أنها تضع بعدما تبل يديها بالماء تضع يديها على وسط رأسها ثم تمسح مقدمة الرأس وأيضا مؤخرة الرأس.
طيب.
هذه ثلاث صفات كلها جائزة، أكملها الأولى لكن لها أن تأخذ الصفة الثانية أو الثالثة.
طيب أخذ الاتصالات الأخيرة في الحلقة. محمد من اليمن، السلام عليكم. هلا حياك الله. هلا والله. هلا.
أريد أسأل شيء.
اسأل.
صلاة العصر مع الجمعة الذي صلى في الساحات الآن في اليمن، هل جائزة أو لا؟ كل جمعة.
لكن بناء على فتوى. هل أفتاكم علماء بهذا؟
وصلوا الجمعة في الساحات.
لا أدري، بس أشاهد التلفزيون وأنا ما مش معهم، بس أشاهد.
قصدي الشيخ صلوا الجمعة في الساحات.
يصلوا الجمعة ويجمعون مع العصر.
يجمعون مع العصر. طيب شكرا محمد، شكرا لك. أبو ناصر السلام عليكم. ونسأل الله يعني أن يرحم إخواننا في اليمن ويجمع شملهم ويؤلمنا جدا ما يجري الآن في اليمن. أبو ناصر السلام عليكم.
عليكم السلام أخوي.
حياك الله.
الله يحييك، كيف الحال أخي؟
هلا أبو ناصر، تفضل.
الله يجزاك تفضل. كان عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الحين واحد عنده أرض وحال عليه حول.
إيه.
وراتب يمكن نص راتب يروح في القروض، ما أدري هل يزكي، يقدر يزكي واجب عليه الزكاة ولا؟
طيب. والأرض معدة للتجارة؟
إيه نعم معدة للتجارة. طيب. نعم.
شكرا أبو ناصر. سعود المتصل الأخير عشان بس الوقت. سعود السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك؟
هلا حبيبنا سعود، يا مرحبا.
فقط أسألك ما يجزاك خير، عندي الوالد لها أولاد ولا يصرف عليهم.
نعم.
وأصرف أنا من الزكاة، هل هو جائز أم لا؟
الوالد لا يصرف على أبنائه؟
يعني ما يصرف عليهم، هو كبير سن وهو مقدر إني يصرف، بس إنه ما يقدر.
وأنت يا أبو يا سعود تبي تصرف عليهم من زكاتك؟
إيه نعم.
هم أخوانك؟
إخواني من أم ثانية.
إيه طيب.
محتاجين؟
ما هم محتاجين، بس هاد
نقص عليهم يعني.
لا لا الحاجة ماش حاجة يعني.
لكن يعني الوالد ما يعطيهم، الوالد ما يكفيهم إلى آخر الشهر مثلا؟
لا لا ما يعطي آخر، إلا هم مصروف آخر الشهر ما يعطيه، ما نقدر يعطيه. هذا يجوز إن يعطيهم.
أبشر يا سعود. محتاجين. أبشر يا سعود.
لا يعطيهم من مالي لأن ما يعطيهم
زي. طيب. الله يغنيك. أبشر يا سعود، تلقى الأجر عند رب العالمين. شكرا لك، شكرا لك. أنا بأخذ الأسئلة عشان لحد بس يقولنا ما جاوبنا له. سألت أيضا الأخت غالي إذا طلعت رجل المرأة في الصلاة عليها شيء؟
ليس عليها شيء، في أرجح أقوالها العلم واختيار ابن عباس بن تيمية أن ستر الكفين والقدمين في الصلاة أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
طيب سألتك الأخت أسماء، المعلمة تساعد الطالبات أثناء المراجعة في الأيام هذه.
هذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه المساعدة بإخبار الطالبات بالأسئلة هذا لا يجوز، يعني هذا خيانة للأمانة.
طيب.
أما إذا كان المقصود تقريب وتوضيح وتبسيط المنهج.
نعم.
فهذا لا بأس به، بأن مثلا تجعل مثلا هذا الفصل تجعل عليه مثلا 10 أسئلة، الفصل الثاني 5 أسئلة. نعم. الفصل الثالث هذا لا بأس به إذا كان تقريب وتوضيح وتبسيط،
لكن لا تعطيه.
أما أنها تقول هذه الأسئلة ستأتي بالاختبار، هذا نعم. غش وخيانة للأمانة.
طيب سألتك الأخت أسماء أيضا، العصر القصر والجمع، هم يسكنون في الرياض وعندهم بيت آخر في القصيم كما ذكرت.
ليس لهم القصر ما دام أن عندهم بيت آخر في القصيم، فهم في الرياض وفي القصيم ليسوا مسافرين، وإنما يقصرون فقط في الطريق.
طيب سألتك الأخت ماجد، توفيت أختها رحمها الله بعد سنة من زواجها، عندها مجوهرات، عندها ملابس، كيف يتصرفون فيها الآن؟
هذه كلها تكون الورثة، جميع ما خلفت هذه المرأة الميتة تكون الورثة، فالورثة هم الذين يتصرفون فيها، إن شاءوا تصدقوا بها، إن شاءوا أخذوها، إن شاءوا باعوها، فهي انتقلت الآن يعني الملكية فيها انتقلت للورثة، لورثة هذه المرأة الميتة.
من اليمن سألك محمد، صار جمع العصر والجمعة كما يجري الآن في الثورات العربية التي الآن الصلاة خارج في الساحات يعني.
هذه محل خلاف بين الفقهاء، فإن كان قد بنوا هذا على فتوى لعلماء فلا حرج عليهم، أما إذا كان لم يبنى على فتوى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع الجمع بين العصر وبين الجمعة.
صحيح.
وذلك لعدم يعني ورود الدليل الدال لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وأتاه رجل وقال هلكت أموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه ونزل المطر، نزل مطر غزير. نعم. يقول الراوي تحادر من لحيته
الله،
ومع ذلك لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام العصر مع الجمعة، فالصحيح أنه لا يجمع العصر مع الجمعة إلا إذا كانوا قد أفتوا بذلك، فلا حرج أن يأخذوا بفتوى من أفتنا.
أبو ناصر سألك، عنده أرض حال عليها الحول معدة للتجارة، يقول نصف راتب يروح كله في قروض، هل عليه زكاة؟
هذه أيضا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن عليه زكاة، وذلك لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين متعلق بالذمة، فالجهة مفكة، ولأن معظم أصحاب الحروث والمواشي الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم السعاة كان معظمهم لا يخلو تخلو أمرهم من ديون. طيب. وكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمالهم يسألوهم هل عليهم ديون أم لا، فدل ذلك على أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فالصحيح وهو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أن الدين لا يمنع من الزكاة، وبناء على ذلك نقول أخي تجب عليك الزكاة وإن كنت مدينا.
سعود ذكرنا والد لا يصرف على أبنائه من أمه، فسعود الآن يريد أن يصرف عليهم من زكاته.
لا بأس بهذا، بل كونه يدفع الزكاة إليهم أفضل من كونه يدفعها إلى غيرهم، لأنه يجمع بذلك بين كونها زكاة وكونها صلة رحم.
الأخت اللي سألت شيخ سعد يا ربي رباها الورد فيها شيء؟
لا بأس، لا بأس بهذا.
سألت كأن الأخوة الذين عدلوا، ذكرت الأخت أم صهيب من ليبيا، حكم السترة الداخلية كأنهم، أنا ما أدري، ربما في المشرق العربي وربما في الشمال في المغرب وغيره، يرون إشكالية لبس المرأة لملابسها الداخلية، هل ورد في ذلك شيء؟
الأصل في هذا الحل والإباحة، هذا الأصل، وليس الإنسان يمنع شيئا أباحه الله تعالى إلا بدليل. نعم.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. اللقاء بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، ضيف حلقة يوم الجمعة معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم الذين يعانون الآن الحصار الشديد، وخصوصا وأخص إخواننا وأشقائنا في سوريا، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يرحمهم وينزل عليهم السكينة من عنده. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.